راينا الجميع إلى تحمل المسؤولية كل بحسب قدرته. وحضر الشيخ قاسم خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد القائدين بالقوق وسهيل الحسيني من أن ما يحدث في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى المدعوم أمريكيا، واصفا خطة ترامب بأنها تمهد لهذا المشروع، كما لفت إلى أن الخطة التي أجريت عليها تعديلات تتناسب مع مصالح كيان الاحتلال، وأن طرح ترامب لخطته في هذا التوقيت هو لتبرئة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي من جرائمها، معتبرا أن التماسك بين الجيش والمقاومة أفشل محاولات إثارة الفتنة. أعلنت كتائب القسام عن استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية بقذيفة الياسين 105، كما قصفت بقذائف الهاون قوات للجيش الإسرائيلي متوغلة جنوب مدينة غزة. وبالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين، تمكن المجاهدون من استهداف مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي بصاروخ سام 7 شمال المدينة، وذلك في 25 من سبتمبر. وجاءت هذه العمليات ضمن سلسلة عصا مسفمة تواصل فصائل المقاومة المختلفة استهداف قوة الاحتلال في غزة وإلحاق الخسائر بها. أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع أسرى الاحتلال الأحياء وجثامين الموتى منهم وفقا لصيغة التبادل الواردة بالخطة. وأكدت الحركة استعدادها للدخول فورا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل صفقة التبادل، مجددة موافقتها على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بناء على التوافق الوطني الفلسطيني والدعم العربي والإسلامي. بدورها أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أن رد حماس على المقترح الأمريكي جاء نتيجة مشاورات محمقة ويعكس موقفا وطنيا مسؤولا يهدف إلى حماية مصالح الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته. شمل رد المقاومة الفلسطينية على خطة ترامب مفاجأتين رئيستين: الأولى ترحيب واشنطن بالرد الفلسطيني، ومطالبة الإدارة الأمريكية الكيان الإسرائيلي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
مفاجأتان حملهما رد المقاومة الفلسطينية على خطة ترامب: الأولى بترحاب الأخير بالرد الفلسطيني والاحتفاء به، والمفاجأة الثانية الأبرز طلب ترامب من الكيان الإسرائيلي وقف إطلاق النار في القطاع. حتى في داخل الكيان الإعلام الإسرائيلي وصف رد حماس بالذكي والذي حول مسار السياسة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى اليوم، رد أثبت أن المقاومة الفلسطينية تملك قدرة على المناورة وتحديد المصلحة الفلسطينية العليا.
رد حركة حماس رد يعني أتى في الوقت الصح وفي الأسلوب الصح ومتجه أيضا للهدف الصح، وبالتالي جاب نتائج، بمعنى أنه هذا الرد كان فيه قدرة ومرونة وتعاطي مع كل المخاطر ومحاولة للنجاة من كل الكمائن حقيقة.
أما في الكيان الإسرائيلي فالإعلام ارتبك وتغيرت ملامحه، فبين اعتبار الرد الحمساوي إسقاطا للمخططات وبين اعتباره فرصة للمرور إلى الأمام. أما من حول نتنياهو فاعتبروا أن الرد يشكل ضربا لمخططاتهم في تهجير قطاع غزة والاستيطان فيه، فيما رأت المعارضة الإسرائيلية أن الرد فرصة لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى والتخلص مستقبلا من نتنياهو.
إسرائيل في صدمة، وكل الحسابات والتقديرات الإسرائيلية أن حماس ستقول لا أو نعم ولكن، وبالتالي إذا قالت لكن سيكون في هناك رد فعل إسرائيلي. وأنا أظن أن الإسرائيلي اليوم يعيش في أزمة حقيقية، سنجد تلك التفاعلات الداخلية في إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة.
حماس أحبطت بقولها نعم مخططات نتنياهو لتدمير قطاع غزة. بنيامين نتنياهو ومن حوله من الكهانيين كانوا ينتظرون كلمة لا من المقاومة الفلسطينية كي يبنوا عليها تبريرا لمجازر جديدة في قطاع غزة، لكن رد المقاومة الفلسطينية أحبط أعمالهم.
هذا توصل قوة الاحتلال تصعيد غاراتها على قطاع غزة مستهدفة بشكل مباشر مقدمي الخدمات الإنسانية والنازحين. وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتقاء 17 شهيدا بينهم 7 أطفال وأكثر من 40 مصابا جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال باستهداف مربعا سكنيا في شارع يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة، موضحا أن الأطفال الذين استشهدوا نتيجة قصف الاحتلال على منزل تتراوح أعمارهم بين 2 و8 أعوام. كما سجل قصف عنيف استهدف المناطق الشمالية لمدينة غزة ما أدى إلى ارتقاء 9 شهداء ووقوع إصابات واختفاء آخرين تحت الأنقاض. كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن توجيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أوامر مطلع شهر سبتمبر الماضي بشن هجمات على سفينتين إنسانيتين قبالة السواحل التونسية. واستخدمت القوات الإسرائيلية طائرات مسيرة أطلقت من غواصة في 8 و9 سبتمبر ما تسبب في حرائق بسفينتين كانتا تستعدان لنقل مساعدات إلى قطاع غزة ضمن أسطول الصمود العالمي. وأكد أسطول الصمود أن هذه الهجمات تعرض لها المتطوعون والمدنيون معتبرا أنها تكشف نمطا بشعا من الغطرسة والإفلات من العقاب. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا في إطار القوانين الدولية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن خطة ترامب بشأن وقف العدوان مليئة بالأخطار وتتناسب مع مصالح الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة ومروحية أباتشي وتجمعا لجنود الاحتلال في غزة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأفاضل أينما كنتم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. حدث وحوار، اللقاء الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على الصعد المختلفة داخليا إقليميا ودوليا. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: خطة ترامب وموقف الفصائل الفلسطينية. كيف تصفون خطة ترامب من حيث المبدأ ومدى دعمها لمصالح الاحتلال؟ سوف نتوقف أيضا عند رد حماس على هذه الخطة وتداعيات هذا الرد. ما هو موقف سائر الفصائل الفلسطينية، الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى؟ ندعوكم للتواصل أحبتنا الأكارم معنا في هذا البرنامج عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران،
رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، الرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل عبر تطبيق الواتساب وإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة، والرقم هو 00989-993-794-2431. موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران على تطبيق التليجرام @arabicradio.ir. التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. بخطة مؤلفة من 20 بند طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برنامجا سياسيا وأمنيا خطيرا تطال مخاطره كل المنطقة وليس غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. والعنوان الأساسي لهذه الخطة هو تجريد الشعب الفلسطيني ومقاومته من السلاح وحق تقرير المصير مقابل وعود غير واضحة بإعادة الكهرباء والمياه وإدخال المساعدات، فيما تغيب عن الخطة أي إشارة لإنهاء الاحتلال أو رفع الحصار المطبق على قطاع غزة منذ 17 عام، ولا أي إشارة حول الحقوق الوطنية المشروعة. الرئيس ترامب وفق القيم والمفاهيم التي يحملها يعتقد بأنه يمكن استبعاد العدالة المطلوبة واستبدال الحق بالحرية والكرامة بشبكة صرف صحي جديدة، وكأن ما يحصل في غزة هو مشكلة فنية وتقنية وليس حرب إبادة لتصفية القضية والحقوق. وأمام حالة الصمود الأسطوري والبطولي للشعب الفلسطيني ومقاومته والتعاطف الدولي الإنساني معه، تأتي خطة ترامب لتعيد إنتاج الاحتلال وتحميه من تبعات المحاكمة والملاحقة عن جرائم الحرب، وتعوض الفشل العسكري بأهداف تسعى الخطة لتحقيقها السياسية. وأمام الضغوط الأمريكية الكبيرة لفرض هذه الخطة، لم تقم حماس بإعاقة أي خطة توقف الحرب وتطلق سراح أسرى، ولكنها اعتبرت نفسها غير ملزمة بتبني الخطة التي هي تعبر عن تصور أمريكي إسرائيلي عن ما يسمى باليوم التالي للحرب التي تسعى الخطة لإدارتها، وليس لإنهائها، في ظل وجود الكثير من الضبابية والغموض في بنودها، وتصب فقط في صالح نتنياهو الذي لا يوجد حقيقة ما يلزمه بالانسحاب الكامل من قطاع غزة. المراقبون يرون أنه إذا كان الاعتقاد بأن رفض حماس للخطة يعني التصعيد، فأن التصعيد قائم وسط واقع مفخخ تسعى الخطة إلى تكريسه دون أي التزامات أو مهل زمنية واضحة. إذ أن الاحتلال واصل اليوم التصعيد باستهداف مناطق في خان يونس والمواصي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، هذا في حال وافقت طبعا حماس على أجزاء من هذه الخطة، وعلى المفاوضات أن تحكم وتقرر ما تبقى من الأجزاء التي يجب الحديث عنها في المفاوضات. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ولقاءنا حدث وحوار، محور الحديث خطة ترامب وموقف الفصائل الفلسطينية. سوف نتوقف أكثر وأكثر طبعا عند هذا العنوان وأساس هذه الخطة، كيف يمكن النظر إليها برؤية أو رؤية الخبراء، وطبعا الموقف الذي أبدته حماس بالموافقة لكن ليس على كامل الخطة مشروطة، وربما أسماه البعض أيضا ذكاء حماس في وقف إطلاق النار حقيقة هذه الحرب الإبادة القتل الذي يكون، وكذلك تحرير الأسرى من قبضة الكيان المحتل والرهائن الذين هم في أيدي حماس وكذلك جثثهم. إلى جانبها يعني ستستمر المفاوضات حتى يتم حقيقة رفع هذه الإشكاليات الموجودة. وبالتالي الكثير يرى هذه المسألة أنها خطيرة، وطبعا لا بد من أن تتبلور أو يتبلور الموقف الوطني الجامع واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة فيما يخص بهذه الموافقة. ليتوقف عند هذه المشاركات التي وصلت إلينا، أبدأ المساهمات من الأخ الكريم والفاضل الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق. نستمع.
ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. طبعا لا يوجد أحد يستطيع أن يثق بالغرب أبدا. الغرب دائما يعني مبدأ عمله واستعماره وتوسعه الجغرافي وتوسع العقائدي وتوسع الاقتصادي على حساب الشعوب المستضعفة أو التي استضعفها وأذلها وأتعبها وأخذ من خيراتها، فهو ليس لديه أي عهود وأي مواثيق يقول نعم من هذا المكان ولا من ذلك المكان. فكيف بالوقت الحالي في أمريكا الآن وفي الكيان الصهيوني الآن حاليا، كيف وهذا التخبط بالقرارات الرئاسية والتخبط بالقرارات السياسية والتردد الواضح، مثلا في يوم يكون مثلا الرئيس الأمريكي مع بوتين وفي اليوم الآخر يقول أنا ضد بوتين، فلا يؤمن من هذا الأمر ولا يعول عليه. ولكن أنا أرى أن حماس قد اضطرت إلى يعني القبول بهذا حتى لا يعني تبقى ملامة ومعاتبة أو تكون موضع عتاب الآخرين أنها هي السبب في إطالة الحرب أو في إطارة مدى الحرب، لأن الإعلام الأجنبي والإعلام العربي للأسف الشديد قد وضع اللوم بالكامل على حماس على أنها هي التي تطيل أمد الحرب. ولهذا فإنها تستطيع يعني أو نستطيع أن نقول أن حماس قد سحبت البساط من تحت أقدام الصهاينة والأمريكان بقبولها هذا القرار من أجل أن تبعد الملامة وشبهة الملامة وشبهة إطارة مدى الحرب عنها. شكرا جزيلا لكم.
تحية طيبة الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها، بارك الله بك أخي الفاضل. وأيضا توقف عند مشاركة أخرى هذه اللحظة من الأخ الفاضل أبو باسم السامدي من اليمن، دعوني أستمع إليه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيد الكريم. نعم، الفصائل الفلسطينية فرغت صد العدو دائما سيدي الكريم. عندما انتخب الشعب الفلسطيني حماس ونجحت حماس في الانتخابات، قاموا بقرار أمريكي أن حماس إرهابية، حركة إرهابية ولن يعترفوا بها، ولذلك لجأت إلى غزة. لا واستفاد الحمد لله، واستفادت حماس ببناء نفسها. ولذلك أما الفصائل الأخرى أو التحرير الفلسطيني ويترأسها أبو مازن المدعو أبو مازن، هو التابع العدو بهيمة الأنعام والتابع للعدو الإسرائيلي، يعمل شيئا إلا إذا أمر عليه أعدائه والعدو المحتل، سواء ترامب أو ما قبل ترامب، سواء بنيامين نتنياهو أو باراك أو أي محتل ينتخبوه. ولذلك ليس له حماية في فلسطين، وإنما ما ينفذ لما قال له الأعداء المحتلين. ولذلك هو الوجود الأساس هو حماس. أما سننظر ماذا ستفعل، لأنها لا يخاف العدو الإسرائيلي والمحتل إلا من حركة حماس المقاومة ضدهم، مقاومة صحيحة. أما باقي الفصائل تعتبر وبالذات أبو مازن الذي يعتبر رئيس السلطة الفلسطينية الذي ليس له شيئا في الوجود، وهو تابع للعدو أولا وأخيرا. ونتمنى أن يتوحدوا وأن يأخذوا العبرة بما قد جرى من هذا العدو الذي نكل بهم، سواء في رفح أو في الضفة الغربية أو في غزة، لأنه كلهم عنده، لأنه يعتبر جميع الفلسطينيين عنده الحيوانات المفترسة. لبرنامج حدث وحوار إذا عطرنا العربية أبا باسم السامدي.
تحية طيبة لك يا أبا باسم، مشكور جزيل الشكر من اليمن على هذه المشاركة الصوتية. تحياتي لكم من جديد مستمعينا الفاضل في حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران. تستمعون إلينا وعنوان اللقاء: خطة ترامب وموقف الفصائل الفلسطينية. لأنتقل ومزيد من التفاصيل حول هذه الخطة باستضافة ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، يكون معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، أهلا وسهلا بكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله، مشكور على إتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء سيدي الكريم. بداية نتحدث ونتساءل عن هذه الخطة ووصفكم يعني لخطة ترامب من حيث المبدأ ومدى دعمها لمصالح الاحتلال دكتور.
بالطبع يعني هذه الخطة لم تأتي من أجل الشعب الفلسطيني أو من أجل قضيته المحقة ورفع الاحتلال والظلم عنه، وإنما هذه الخطة بكل بنودها تقريبا هي لمطرحة هذا الكيان ولدعم جرائمه ومحاولة إعطائه ما عجز عن تحقيقه من خلال عامين من الإجرام والقتل والإبادة الجماعية لحق الشعب الفلسطيني. المقاومة قامت كل ما يمكن، يعني كل ما يملى عليها من دفاع عن الشعب الفلسطيني، من دفاع عنها، عن أرضها، عن حقوقها، وصمدت أمام هذا الكيان ولم يستطع تحقيق أهدافه التي أعلن عنها. ونحن كلنا نتذكر أن أهم الادعاءات التي كان يروج لها هذا الكيان هو ما يعني هو إطلاق سراح الأسرى الصهاينة بالقوة، وبعد ذلك رأينا هذا لم يحصل، وإنما عكس ذلك تماما، هو قتل عدد من هؤلاء الأسرى وكان يريد القضاء على المقاومة وسلاح المقاومة، أيضا هذا لم يتحقق له. لذلك اليوم هذه المبادرة بطبيعة الحال أتت لإنقاذ حكومة الفاشل نتنياهو وزمرته في 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 هذه الحكومة الإجرامية، لأن ما كان يقوم به السفاح نتنياهو كل أروقة القرار في هذا الكيان وفي الولايات المتحدة الأمريكية كانت مؤكدة بأن نتيجة هذه السياسة هو نهاية هذا الكيان. هذه السياسة التي أظهرت للعالم أجمع السياسة الإجرامية لهذه الدولة، والتي أصبح يعني هذا الكيان أصبح منبوذا، أصبح أمام كل شعوب العالم دولة مجرمة، شعب مجرم، مجتمع متعطش للدماء. لذلك هذا يؤثر عليه إلى فترة طويلة في المستقبل. من هنا تأتي هذه المبادرة، يعني عندما يصرح ترامب والذي هو شريك بهذا الإجرام وشريك بهذه الإبادة، يصرح بأنه بهذا الاتفاق أنقذ نتنياهو وأنقذ الكيان، هذا يعني أن المقاومة استطاعت أن تحقق ما عجزت عنه كل الجيوش العربية. واليوم إذا كانت المقاومة رغم سوء هذا الاتفاق، إذا كانت المقاومة قبلت به، ليس لأن العدو الصهيوني قوي وليس لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الإمكانيات التي أجبرت المقاومة على القبول به، وإنما من ضغط وأجبر على المقاومة أرغم المقاومة القبول به هي الدول العربية والإسلامية التي وقعت على هذا القرار دون قراءته. أنا لا أعلم إذا كانت هذه الدول قرأت نص هذا الاتفاق من عدمه، لأنهم بعد ذلك قالوا أن رئيس ترامب مع رئيس وزراء الكيان غيروا العديد من بنوده. لذلك يعني هذه مسألة خطيرة، ونحن نعلم يعني أن الرئيس ترامب على مدى تاريخه هو يعني نقض المعاهدات، نقض الاتفاقيات، لا يحترم لا أي اتفاقيات، لا يحترم التصريحات التي يدلي بها. يعني هو يدلي اليوم بتصريح وبعد ساعتين أو غدا يمكن أن يغير ويدلي بتصريح يعني مغاير ومخالف له. لذلك بطبيعة الحال الشيء الإيجابي في هذا الاتفاق هو أنه في حال تحقق، يعني حتى الآن السفير نتنياهو يواصل قتل الشعب الفلسطيني، لكن في حال تحقق أقل ما يمكن هو يوقف هذه الجرائم ويوقف عمليات القتل المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
نعم، كيف تابعتم دكتور يعني تداعيات هذه الخطة في الداخل الصهيوني؟ يبدو أن هناك ارتباك حقيقة لديهم فيما يخص بهذا الاتفاق.
بالطبع يعني هنا يعني الشيء الإيجابي الذي يمكن أن ينعكس عن قبول المقاومة بهذا الاتفاق هو إحراج السفاح نتنياهو ومنع تنفيذ استراتيجيته. يعني السفاح نتنياهو كلنا نعلم هو لم يكن يريد لا أسرى ولا يريد يعني إعادتهم إلى بيوته كما يدعي، هو يريد أن يطبق الاستراتيجية التي يعتمد عليها وهي استراتيجية ترحيل أو قتل كل أهالي غزة. يعني إسرائيل الكبرى هو رفع الخريطة وقال أن هذه هي إسرائيل الكبرى، فكيف يمكن لإسرائيل الكبرى أن تكون والشعب الفلسطيني في غزة يقاوم والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يقاوم وشبهات المساندة وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني رغم كل الصعاب ورغم كل المؤامرات التي حوقت ضدها؟ ذلك اليوم بالطبع يعني هذا الكيان لم يحقق أحد أهم أهدافه وهو إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه. لذلك هذه يعني خطوة إيجابية وخطوة مهمة، هذا يؤكد يعني هذا ليس بفضل الاتفاق وإنما هذا بفضل صمود الشعب الفلسطيني، بفضل المآثر البطولية التي كانت تنجزها المقاومة على أرض المعركة. حتى اليوم المقاومة لا تزال تتصدى للدبابات، تتصدى لهذا الجيش ولم ترفع الراية البيضاء. لذلك يعني نرى أن الاتفاق صحيح هناك بنود عديدة لمصلحة الكيان، لكن لا يعني هناك مسألة إيجابية يمكن في النهاية تظهر هذا الكيان على حقيقته، والذي يستمر دائما في يعني التعدي على الدول المجاورة، في يعني عدم تطبيق الاتفاقيات التي تعقد. وحتى هذا الاتفاق حتى ولو عقد وتم الاتفاق عليه أنا أستبعد أن يستمر طويل. يعني كل الاتفاقيات التي كانت مع هذا الكيان، وأذكر بمعاهدة أوسلو، وفي النهاية هذه المعاهدة أدت إلى سيطرة الكيان على الضفة الغربية عبر المستنقع وأدت إلى قتل الرئيس ياسر عرفات. إذن يعني كل هذه الاتفاقيات من الصعب التكهن بأنها يمكن أن تؤدي إلى حل شامل، لأن الحل الشامل يجب أن يكون أساسه إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وليس القضاء عليها أو الاجتزاء منها أو تخطيها. يعني وكأن المسألة فقط هي صراع فلسطيني إسرائيلي، لكن المسألة ليست كذلك. المسألة هي صراع عربي، صراع إسلامي صهيوني مع هذا الكيان، لأن اعتداءاته طالت كل الدول، إجرامه طال كل الدول. يعني حتى عندما يهاجم أسطول الصمود الذي توجه لفك الحصار عن غزة، هذا اعتداء على كل الدول التي لديها مواطنين من خلال هذا الأسطول. نعم. إذا اليوم يعني نرى أن مسألة الاتفاق يعني مسألة، نعم المسألة الإيجابية كما قلت وقف الإجرام، لكن هذا لا يعني أنها يمكن أن تطبق بحذافيرها.
نعم، الصحف العبرية تنظر يعني إلى رد حماس كان سلبياً يعني، لكن بيان ترامب أفشل ذلك، هذا ما يكون واضحا، وكما أشرتم من حسن الحظ لربما تكون هذه المسألة. لكن كما أعلنت حماس أن قضية مستقبل قطاع غزة يعتمد على بلورة موقف وطني جامع واستناد إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة. كيف تنظرون إلى يعني باقي الفصائل الفلسطينية ورأيها حول هذه الخطة؟
بالطبع من يعني من أجل إنجاح هذه الاتفاق هذه المبادرة وهذا الاتجاه التي تسعى إليه حماس وكل حركات المقاومة، يجب أن تكون هناك وحدة موقف فلسطيني شامل لكل الفصائل الفلسطينية ولكل المجتمع الفلسطيني، حتى لا يعني يكون أي انقسام هو مبرر للسفاح نتنياهو وهذا الكيان بشكل عام، والقول أن الفلسطينيين لم يطبق اتفاق. لذلك اليوم وحدة الموقف الفلسطيني هي الوحيدة الكفيلة بالتصدي لكل محاولات الاحتلال للخروج من هذا الاتفاق أو لمحاولة التخلص منه أو لمحاولة المماطلة. لذلك بالطبع يعني اليوم المقاومة في غزة بعملياتها بمقاومتها أعادت القضية الفلسطينية إلى الطليعة، يعني لو لم تكن عملية طوفان الأقصى ولو لم يكن صمود أهالي غزة والمقاومة في غزة وفي الضفة الغربية وحتى شبهات الإسناد لنسي العالم أن هناك قضية فلسطينية، لنسي العالم هناك أن وطن محتل من قبل
نعم
فلسطيني. اليوم العمليات وهذه المواجهة التي استمرت على مدى عامين أظهرت للعالم أنه لا سلام في منطقة الشرق الأوسط ولا استقرار من دون عودة حقوق الشعب الفلسطيني ومن دون يعني أن يتوقف هذا الاحتلال عن هجماته واعتداءاته وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة.
أيضا أشرت إلى جبهات الإسناد دكتور، وأنا أود أن أتساءل يعني في هذا المسألة، هل ستنعكس قضية وقف إطلاق النار في غزة على لبنان أو اليمن؟ طبعا وهجمات القوات المسلحة اليمنية البيان يعني كان واضح، قالوا نحن غير معنيين بتفاصيل المفاوضات وقرارها بيدكم، لكننا على العهد ماضون وكما بدأنا بطلب منكم المساندة لن نتوقف إلا بطلب منكم. يعني كيف تنظر تأثيرها على هذه الجهات؟
يعني كما كان موقف المقاومة في لبنان وموقف السيد الشهداء الذي استشهد من أجل فلسطين الشهيد القائد سماحة السيد حسن نصر الله كان دائما يقول القرار للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، إذا يعني أخذوا على عاتقهم أي اتفاق أو أي التزام فنحن أيضا يعني يمكن أن نوقف هذا الدعم ونوقف إطلاق النار. وأيضا المقاومة اليمنية اليوم تقول أن هذه يعني مسألة عملياتها العسكرية ومسألة استهدافها للكيان هو يتعلق بقبول المقاومة لهذا الاتفاق من عدمه، وأيضا في يعني عندما يقف وقف إطلاق عندما يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار ليس فقط القبول بالاتفاق ويزال العدو يرتكب جرائمه وهجماته. لذلك هذه المسألة مرتبطة بوقت العدوان على غزة، لأن جبهات الإسناد بدأت عندما بدأ العدوان على غزة، عندما يتوقف هذا العدوان تتوقف جبهات الإسناد وهذا شيء واقع. لكن عندما تفضلت أن هذا إذا انعكس على هذه الجبهات هذا الاتفاق، أنا أتخوف من أن يكون هذا الاتفاق بين السفاح نتنياهو والرئيس ترامب يمكن أن يكون على حساب دول المنطقة الأخرى، يعني يمكن أن تتجه الأنظار باتجاه لبنان باتجاه اليمن باتجاه حتى سوريا، لأن هذا العدو هذا العدو المتغول والمدعوم أمريكيا يمكن أن يعني يضع لنفسه أو يجد لنفسه أي مبررات لمهاجمة لبنان لمهاجمة اليمن من جديد. يعني هو يعتقد إذا كان قد عجز عن تحقيق أهدافه كلها في غزة لكن حصل على ما يعني هو يعني في أحد بنود هذا الاتفاق أن المقاومة يمكن أن تجرد من سلاحها، يمكن أن يحاول أن يطبق هذه المسألة على لبنان، يعني أن يفتح حرب وأن يشن عدوان واسع على لبنان وبعدها يضع شروط بأن يتم تسليم سلاح المقاومة. أيضا في اليمن لا نستبعد أن يقوم باعتداء يكون يعني اعتداء قاسي يمهد الطريق ل أعداء الشعب اليمني لينقلبوا على اليمن ويحاولوا التدخل من جديد في شؤونه الداخلية. يعني أنا أتحدث عن فصائل يمنية لا تزال اليوم تتعاطى مع الأمريكي تتعاطى مع الدول التي يعني تضغط على المقاومة اليمنية. لذلك كل الأمور يعني قابلة للتصعيد، حتى الآن لا يوجد أي بوادر عن أن هذا الاتفاق يمكن أن ينعكس إيجابيا على منطقة الشرق الأوسط، أنا أستبعد ذلك. لكن ما يهم ترامب هو الادعاء والظهور وكأنه رجل سلام ورجل رجل استقرار، وهو الذي يعني أعلن عن هذا الاتفاق وطلب من الجميع تطبيقه واحترامه. كما نعلم يعني أن أيضا ترامب يطمح للحصول على جائزة نوبل للسلام، ويمكن أن يستغل ويستثمر هذا الاتفاق للادعاء بأنه جدير بالحصول عليها،
حقق شيئا ما ويطلب الجائزة لربما. بالتالي دكتور، في السؤال الأخير، كيف تنظرون إلى المفاوضات التي ستجري حسب ما تم الإعلان عنها من يوم غد؟ يعني كيف ستكون الأطراف المختلفة وكيف ستؤدي إلى نتائج أم لا برأيكم في المستقبل القريب؟
يعني يمكن أن تؤدي إلى نتائج، لأن ما يهم العدو هو إطلاق سراح أسراه، وأيضا المقاومة الفلسطينية لديها أسرى ولديها معتقلين ولديها يعني هناك معتقلين عليهم أحكام لمؤبدة، لذا هذا أيضا يعتبر إنجاز للمقاومة. في حال تم الاتفاق بتقديري هذه المسألة ليست هي الأساسية، يعني المسألة الأساسية هو هل سوف يلتزم العدو بالاتفاق بشكل عام، هل سوف ينسحب من كل قطاع غزة، هل سوف يفتح يعني كل المعابر من أجل وصول الإمدادات للشعب الفلسطيني، أو أنه بعد ذلك عندما يتم إطلاق سراح الأسرى يقول أن المقاومة لم تنفذ بند تسليم السلاح وإلى ما هنالك من يعني من اتهامات غير واضحة وغير مبررة. لذلك هذه تبقى للمستقبل ولي يعني مسألة تطبيق هذا الاتفاق. لكن يبقى أن المقاومة مصرة على أنه إذا ما يعني كان الاتفاق، إذا ما كان الهدف تطبيق هذا الاتفاق، يجب أن يكون بشكل متسلسل وبشكل من الطرفين، يعني كل طرف ينفذ بشكل متسلسل هذا الاتفاق، وليس على المقاومة أن تنفذ كل هذا الاتفاق وبعد ذلك ينفذه الكيان. إذن هنا يمكن أن يعني يكون أن تكون المسألة أن تظهر هذه المسألة إذا كان العدو يماطل أو أنه حقا يريد الالتزام ولو ب يعني نصف بنود هذا الاتفاق.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، توقفتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور.
أهلا وسهلا.
تحياتي. تحية موصولة لكم أحبتنا في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران، ولا زلنا معكم في هذا اللقاء مستمعينا الأكارم. وطبعا الحديث عن خطة ترامب أحبتنا وموقف الفصائل الفلسطينية، لا بد من الإشارة إلى ما كان هذا اليوم من خطاب لسماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أشار طبعا إلى حديثه فيما يخص بخطة ترامب، ويعني قال بأن لن إسرائيل لن تستطيع أن تأخذ من الفلسطينيين ما تريده عبر الحرب. يعني الخطة في هذا التوقيت يتم طرحها من قبل ترامب لتبرئة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي من جرائمها. طبعا ما حصل أيضا فيما يخص بأسطول الصمود العالمي ومختلف الجنسيات حول العالم الذين جاءوا لوقف الإبادة في غزة، وهذا له معنى مهم جدا، وقد حصلت المسيرات حقيقة الجماهيرية في عدة دول حقيقة وعواصم كبيرة في العالم، والرأي العام العالمي اليوم يرى لهذا الكيان الغاصب والمجرم وتحديدا ساسته كما قال السفاحين الأستاذ دكتور سمير أيوب أسماهم. لكن حقيقة أشار الشيخ قاسم بأنه المقاومة الفلسطينية هي من تقرر ما تراه مناسبا يعني حقيقة لشأنها، لكن خطة ترامب حقيقة في الواقع تتوافق مع المبادئ الخمسة التي حددتها إسرائيل لإنهاء الحرب، وهي خطة إسرائيلية حقيقة بلبوس أمريكي هكذا قالها الشيخ، وأجريت عليها تعديلات أشار الشيخ نعيم قاسم تتناسب مع مصالح إسرائيل والخطة الأمريكية بشأن غزة التي طرحها ترامب مليئة بالأخطار، هكذا قال. وحقيقة عندما نواجه إسرائيل علينا أن نواجهها كل حقيقة شخص من موقعه أو كل جهة من موقعها حقيقة، ولا يمكن تجزئة ما يحصل في المنطقة عن هذا المشروع الإسرائيلي المدعوم من الأمريكي حقيقة. وما نراه، قالها الشيخ نعيم قاسم، اليوم في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى التي تريد حقيقة أن تعمل عليه. يافطة، أو قال يوجد يافطة كبيرة يجب أن تكون واضحة أمامنا، وهي أن إسرائيل تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى حقيقة. وهي مسألة مهمة وإشارات دقيقة حقيقة فيما يخص بهذه الخطوة. وما يجري طبعا في لبنان أيضا كانت له إشارة في هذا الجانب الشيخ نعيم قاسم. لكن مستمعين الكرام، على صعيد الرد على هذه الخطة التي تشترك فيها أطراف عربية دولية، فإن مسألة الرد لا تعني حقيقة حماس فقط، بل كل الشعب الفلسطيني كما جاء في بيان حماس لهذه لردهم أيضا في هذا الجانب، وكل الفصائل الفلسطينية التي يجب أن تقوم حقيقة بوضوح حول حقيقة ردها، أن يكون وطني جامع على هذه الخطة تهدف وقف حرب الإبادة، إراقة الدماء، نزيف الدماء حقيقة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حماس أعلنت في ردها الموافقة على مجموعة من النقاط، يعني في بيانها، كالموافقة على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة، وأعلنت الدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك. يعني بشأن إدارة القطاع، فإن حماس أعلنت الموافقة على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين، كما يقال تكنوقراط، بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي، يعني بما اعتبرت قضية فلسطين قضية مستقبل قطاع غزة ببلورة موقف وطني جامع، واستنادا إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة. لأواصل أيضا معكم مستمعين الكرام عند بعض المشاركات والإسهامات عبر تطبيق الواتساب، أود أن أتوقف عندها، لكن وقفة قصيرة، نعود بعدها إن شاء الله ونكمل ما تبقى من هذه المساهمات الصوتية. إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم برفقتنا في حدث وحوار خطة ترامب وموقف الفصائل الفلسطينية. هذه هي المشاركات والمساهمات، نبدأها طبعا الآن مع أبو محمد مهدي من اليمن، يقول التقدير والتحية لمقدم البرنامج والمخرج والضيوف المستمعين الكرام، حياك الله يا أبا محمد مهدي، نستمع.
لا شك أن رد حماس على خطة المجرم ترامب الهزلية كان أصدق تعبيرا عن مواقف قوى المقاومة الفلسطينية مجتمعة، وكان ردا حكيما ومدروسا بعناية، عاد الكرة على ملعب المجرم ترامب وقرينه المجرم نتنياهو. ومما يؤسف له هو مواقف الدول العربية والإسلامية التي سارعت إلى الموافقة على هذه الخطة الملغومة دون أي مناقشة، حتى وإن كانت بنودها تهدف إلى إفناء الشعب الفلسطيني بأكمله، ولكن المقاومة الإسلامية في غزة كانت أقوى من كل المؤامرات والعواصف. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة الصوتية. مشاركة الأخ الكريم عدنان بلجي كاظم من العراق أيضا له هذه المساهمة، دعوني أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. اسعدتم مساء أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة الطهران القسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى مع من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وتأتي هذه التصريحات من أجانبين قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب لحماس الأحد لقبول خطته للسلام في إطار سعيه لإنهاء الحرب الطاحنة التي شنتها إسرائيل بعد الهجوم الذي قادته حماس عليها قبل عامين تقريبا. وقال مكتب نتنياهو: سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب بحسب المبادئ التي حددتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤى الرئيس ترامب. طبعا وفي وقت سابق الجمعية أعلنت أن حركة حماس استعدادها للدخول فورا في مفاوضات عبر وسطاء ومستعدة لتسليم إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية مستقلة التنقضات فائقة على توافق وطني فلسطيني وتعتمد على دعم عربي وإسلامي. وقال ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف غصف غزة فورا حتى تتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة. في الوقت الحالي من الخطر جدا القيام بذلك، نحن نتناقش بالفعل للتفاوض التي يجب دراستها. ولم يتطرق رد حماس إلى نزع السلاح أو تفكيكه، وهو جانب جوهري آخر من مقترح ترامب ورفضته منظمة حماس مرارا وتكرارا. كما لا يتطرق رد حماس إلى إنشاء لجنة رقابية دولية بقيادة ترامب، والتي أطلق عليها اسم مجلس السلام للإشراف على الحكم في غزة. وبدلا من ذلك قالت حماس بشكل عام أن القضايا المستقبلية المذكورة في المقترح الأمريكي المتعلقة بمستقبل قطاع غزة والحقوق الأصلية للشعب الفلسطيني سيتم مناقشتها في المستقبل. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
تحية طيبة للأخ عدنان بلجي كاظم من الكوت من العراق، طبعا على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. كما لا بد من الشكر والتقدير للمستمعة الفاضلة أم حسن من القطيف التي تكتب لنا وتقول في مشاركتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول: تحياتي لأسرة برنامج حدث وحوار. الأحداث والتجارب أثبتت لكل من له عقل أن أمريكا وإسرائيل لا عهد ولا أمان لهما، يعطوا العهود والمواثيق وينقضوها متى ما شاءوا ومتى ما اقتضت مصالحهما، وكل خطوة يخططان لها هي لمصلحتهما. ترامب لا يهمه حتى لو أبيد شعب غزة كاملا، ولن يقدم على هذه أو يقدم على هذه الخطوة إلا لينقذ النتن من مأزقه. ولكن وإن كنا لا نعلم خفايا هذا الاتفاق وإن حماس قبلت مقترح ترامب بشروط وأهل مكة أدرى بشعابها، فإننا نتمنى أن يكون ذلك فرجا لأهلنا في فلسطين عامة وللمظلومين في غزة خاصة، وأن يكون تدمير ترامب والمجرم نتنياهو في تدبيرهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وشكرا جزيلا أم حسن، بارك الله بك، وتحية طيبة على هذه المشاركة والمساهمة التي استمعنا إليها. شكرا جزيلا لكم أحبتنا جميعا عند متابعة حقيقة مواقع التواصل وما يأتي من حديث عبر الكيان الصهيوني، يعني وزرائه. بن غفير يقول: حماس لا يمكن أن تظل قائمة ويجب أن تباد بشكل كامل، هذه المواقف يعني انظروا إليها. بن غفير لنتنياهو: لن نكون جزءا من الحكومة إذا ظلت حماس قائمة بعد تحرير المخطوفين جميعا. وبن غفير يقول: إعادة المخطوفين هدف مهم، ولكن هدف الحرب الأساسي هو أن حماس لن تستطيع البقاء في الحكم. طبعا إشارات لنتنياهو وزير رئيس وزراء الكيان الصهيوني، كما أن مصر ستستضيف طبعا يوم 6 أكتوبر لبحث عملية تبادل الأسرى وفق مقترح ترامب. يقول حقيقة نتنياهو: سيعود جميع المختطفين الأحياء والأموات مع وجود الجيش في عمق قطاع غزة. انظروا إلى التناقضات والتباينات الآن بدأت موجودة. لم أتخلى عن باقي المختطفين ولا عن تحقيق باقي أهداف الحرب. نسقت مع الرئيس ترامب وطاقمه خطوة سياسية قلبت الأوضاع، وبدل عزل إسرائيل فإن حماس هي من تعزل. حماس تورطت الآن بسبب الضغط العسكري والسياسي وقبلت المقترح الذي قدمناه، ونتنياهو يقول واجهت ضغوطا كبيرة من إسرائيل وخارجها لوقف الحرب، وأصدرت توجيهاتي لطاقم التفاوض برئاسة ديرمير للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب، وبالمرحلة الثانية سنفكك سلاح حماس وقطاع غزة سيصبح خاليا من السلاح بواسطة الاتفاق أو بطريقة عسكرية، نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة، هكذا يقول المجرم نتنياهو. هذه التباينات وهذه الاختلافات حقيقة في الآراء تبين حقيقة مدى نوايا هؤلاء التي يبيتونها لأهلنا في قطاع غزة، ولا شيء يخرج حقيقة من هذه الاتفاقيات، لكن نأمل وقف حقيقة هذه إراقة الدماء لأهلنا في قطاع غزة وإيصال المساعدات فورا لهم. بعد ذلك بإمكاننا الحديث عن ما يجري ومن فضائح حقيقة تكون أمام هؤلاء المجرمين. تحية طيبة لكم السمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى، في أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني بازشكيان يؤكد أن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا في إطار القوانين الدولية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن خطة ترامب بشأن وقف العدوان مليئة بالأخطار وتتناسب مع مصالح الاحتلال. مقاومة الفلسطينية تستهدف جرافة ومروحية باتشي وتجمعا لجنود الاحتلال في غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الحوار أفضل وسيلة لحل القضايا ضمن إطار القوانين الدولية. وقال بازشكيان في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الحوار أفضل من الحرب، ونريد أن تربط بلادنا علاقات مع جميع دول العالم. وبشأن حرب الإبادة في غزة، لفت الرئيس الإيراني إلى أن هذا الكيان لم يكن ليجرؤ على هذه الجرائم لولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، مردفا أنه كان بإمكان واشنطن أن تمنع المجازر والمآسي في غزة منذ وقت طويل. أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز ناصير زاده أن فرض السلام بالقوات يعني الاستسلام لأمريكا. وقال العميد عزيز ناصير زاده في تصريح متلفز أن الحكومة الأمريكية الحالية من خلال خطة السلام من خلال القوة تحاول في الواقع إجبار الدول الأخرى على الاستسلام وليس إقامة سلام حقيقي، مضيفا أن هذا النهج يعني فرض الإرادة الأحادية واستخدام القوة. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم